بسم الله الرحمن الرحيم، التربية النفسية في الأزمات. هذا اللقاء يعقد في يوم 24 من شعبان 1441 في 17 من أبريل 2020. حياكم الله في ظل جائحة كورونا، وسبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. يعني هذه الجائحة سبحان الله فجرت يعني الأفكار الإبداعية والبرامج والأنشطة التعليمية، وسبحان الله يعني في إقبال كبير من الناس على الأنشطة الجادة والبرامج الجادة، فالحمد لله. شكر أيضا لمؤسسة رسيل أو مركز رسيل الاستشارات التربوية والتعليمية الذي نسق هذا اللقاء، جزاهم الله خيرا، والإخوة والأخوات الذين رتبوا لهذا اللقاء ونسقوا. فكرة المحاضرة أننا في وقت الأزمات نحتاج أن نربي أنفسنا كي نتجاوز الأزمة. أنت تحتاج أن تربي نفسك والأزمة نفسها تربيك، وهذا من عجائب الأزمات، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. هدف المحاضرة هو أن نتعلم الطرق والوسائل التي تعيننا جميعا على تجاوز هذه الأزمة، نتجاوزها ونتحمل هذه الأزمة، وأيضا نستفيد من هذه الأزمة بحيث تحول الأثر النفسي إلى أثر إيجابي. سنتكلم عن هذا إن شاء الله، كيف نستفيد من الأزمة لتربية أنفسنا والاستفادة وتقوية أنفسنا، وهو مبني على نموذج في التكيف. كلمة مصطلح التكيف مصطلح علمي يقصد به الجهود التي يبذلها الإنسان في مواجهة الأزمات. أزمات الكبيرة لها آثار نفسية متفاوتة على الناس، سبحان الله. غالبية الناس يتجاوز الأزمة، الغالبية، وهذا في أبحاث منشورة بالمناسبة، هناك أبحاث منشورة سبحان الله، إنه كما في الحديث إن الله ينزل مع البلاء قدره من الصبر، إن الله ينزل من البلاء قدره مع الصبر، بمعنى إنه غالبية الناس، الأبحاث التي أجريت على مستوى العالم كله تبين إن غالبية الناس يتجاوزون الأزمات، لكن في جزء من الناس، وهذا جيد الحمد لله، في جزء من الناس يؤثر عليه بشكل إيجابي، يعني بمعنى إنه يستفيد من الأزمة فيكون بعد الأزمة أقوى، تتحسن في بعض الصفات، بعض الناس تحصل له نقلات نوعية بعد الأزمات، لكن للأسف بعض الناس تؤثر عليه الأزمات سلبا، إما نفسيا أو وظيفيا أو حياتيا أو دينيا. هذا هو اللي ما نريده، نحن نريد أن نتحاشى هذا قدر ما نستطيع، لكنه موجود وسيظل موجود، هذا يعني أمر قدري يعني. وذلك العبارة كتبتها هنا: البعض تقويه الأزمة والبعض تكسره الأزمة، البعض تقربه الأزمة من الله، والبعض عياذا بالله تبعده الأزمة من الله. طيب، ما هي الصفات والمهارات اللازمة للتربية النفسية؟ أنت حتى تربي نفسك هناك مجموعة من الصفات. أولا، القدرة على الوعي بالذات، يكون لديك قدرة أنك تعرف نفسك، أنك تعرف عيوبك، تعرف إيجابياتك، ليس عيوبك فقط بل عيوبك وإيجابياتك. وهذا هو الذي كان يسميه المتقدمون المراقبة والمحاسبة ونحو ذلك، إنه أنت عندك قدرة تعرف عيوبك. في ناس حتى لو أن أحدا قال له: يا فلان فيك العيب الفلاني، ينكر هذا. بعض الناس غير صادق مع نفسه، وعدم صدقه مع نفسه يجعله ما ينتبه لصفاته. أيضا من الصفات المهمة مع الوعي والإنسان ينتبه لنفسه: الإرادة والعزيمة. الإرادة والعزيمة، لأنه أنت إذا عرفت صفاتك الجيدة، صفاتك الحسنة، وعرفت صفاتك السيئة، صفاتك غير المفيدة، لابد عندك إرادة وعزيمة أنك تعدل، لأنه في ثمن. دائما أقول أنا أن هناك ثمن للتغيير، يعني أكثر ما يمنع الناس من تغيير صفاتهم هو الثمن المبذول. وشو الثمن المبذول؟ الجهد، أن يقاوم نفسه ويجاهد نفسه ويعدل ويبدل. وأيضا من المهارات اللازمة العلم، يعني نحن الآن مثلا هذا الجهاز، هذا الجوال الآن أنا إذا اشتريته أقرأ الدليل أو من خبرتي السابقة، أو أسأل غيري عن كيفية استعمال هذا الجهاز. طيب، إذا كان هذا يصدق في جهاز، فما بالك في نفسك وهي معقدة أكثر. أنت بحاجة أن تتعلم كيف تتعامل مع نفسك، كيف تربي نفسك، كيف تربي من هم معك. وأنا أبدأ بنفسك الآن، أن إذا أنت استطعت أن تربي نفسك وتعرف عيوب نفسك وتنتبه لها، فإنك بإذن الله ستستطيع أن تربي أبنائك وزوجك وزوجتك، لأن الزوج يربي الزوجة والزوجة تربي الزوج أيضا. مهارات ضبط النفس، هذه التي بعدها، إنه من الصفات اللازمة حتى تربي نفسك يجب أن يكون عندك القدرة على ضبط النفس. يكون عندك قدرة على ضبط النفس. بنتكلم عن هذا بعد شوي. بعدين أيضا من المهارات اللازمة الصبر على الإصلاح والتغيير. تكون يعني مثل الإرادة والعزيمة أن يكون عندك أنك تصبر على الجهد اللازم لتغيير نفسك. ما تستعجل. في ناس يعني كثير في العيادة وفي غير العيادة يبون نتائج سريعة. يعني ليش الناس الآن مثلا يروحون لهم دورات الطاقة والجذب والدورات التنمية وتطوير الذات؟ ليش يروحون لها الناس؟ بعضهم يروح لأنه فعلا يبحث يظن أن فيها شيء، لكن بعضهم فعلا يعرف أنها هي تعطي حلول سريعة، ويبي حلول سريعة. النفس ليست كذلك. الاتزان، ليش الاتزان مهم؟ لأنه حنا ما نبيك صراحة أنه أنت تصلح شيء في نفسك وتفسد شيء آخر. تكتشف في نفسك صفة مثلا سيئة فتتضايق من نفسك وتلوم نفسك، لا ما ينفع. أو أنك مثلا تشوف في نفسك بعض الصفات السيئة فتقول يو هذه كبيرة خلاص كيف بس خربانة خربانة. لا ما في خربانة. تستمر في الإصلاح بتوازن. سنمر على هذا بعد قليل. أيضا تنوع المصادر النفسية في التربية الروحية المادية العقلية الانفعالية. بعض الناس مثلا ماسك فقط على الجانب الروحي، عنده مشاكل يلجأ إلى الصلاة والإيمان، وهذا جيد سنذكره بعد قليل إن شاء الله، هو أحد القوى المهمة، لكن الاقتصار عليه فقط ليس هو من المنظور الإسلامي. المنظور الإسلامي هو التنوع وبذل كل الأسباب الممكنة في الجانب الروحي، الجانب النفسي، الجانب العقلي، الجانب الانفعالي. فأنت إذا أصابتك مصيبة تلجأ إلى الله، تصلي، تصوم، لكن أيضا تعدل في نفسك كما في الحديث اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. المهارة الأخيرة هي أن توازن بين الحزم والرفق كما شرحنا قبل قليل. طيب كيف نربي نفسنا في وقت الأزمات؟ هذا النموذج طرحته في هذه الأزمة سبحان الله عدة مرات، يعني كانت فرصة مناسبة لطرح هذا اللقاء. الوسائل التي تربي فيها نفسك وقت الأزمات مقسمة إلى ثلاث أقسام: الجانب الإيماني والجانب النفسي والجانب الوظيفي والحياتي. هذا هو المنظور الإسلامي في فهم النفس، أنها متنوعة وليس فقط جزئية محددة مثل التفكير فقط، التفكير التفكير التفكير، أو حل المشكلات التفكير وحل المشكلات كما هو يعني هو موجود بشكل مركز في علم النفس الغربي. لا، في المنظور الإسلامي النفس ينظر لها بمنظور أوسع. فعندنا الجانب الإيماني هو القوة الروحية، نحن نؤمن أن في الإنسان قوة إيمانية روحية، هذه القوة مهمة جدا، وهذه مجموعة من العوامل داخل الجانب الإيماني: تحسن علاقتك مع الله، تلجأ إلى العبادات والطاعات، الرقية والدعاء والصدقة، تحتسب ما يصيبك، سنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. في الجانب النفسي يعني ما تكتفي فقط في القوة الإيمانية الدينية، بل أيضا تأخذ القوة النفسية. القوة النفسية فيها سبعة أشياء: تعلم الهدوء والصبر والسكينة، تقوي عزيمتك الداخلية، ترفع من روح الأمل والتفاؤل، ترفع من مستوى الرضا والحمد، تتخلص من الجزع والتسخط، تتعلم التسليم، تعرف المعنى والحكمة. هذه الجوانب سنشرحها بعد قليل إن شاء الله. في الجانب الوظيفي والحياتي اللي هو التصرف، ما يسميه علماء المتقدمون يقولون الجانب العملي، يعني يقولون جانب علمي وجانب عملي. فهذا هو القوة العملية، إنك في أشياء لازم تسويها، وهذا هو ويمثل المنظور الإسلامي للنفس أنها متكاملة. نبدأ فيها واحد واحد على بركة الله. فبسم الله نتكلم عن الإيمان، قوة الإيمان. ليش قوة الإيمان؟ لماذا نتكلم عن قوة الإيمان في وقت كورونا مثل وقت الأزمات؟ لماذا؟ السبب بسيط جدا، وهو أن القوة الروحية الإيمانية هي أحد القوى المحركة للإنسان. الإنسان فيه القوة الروحية الإيمانية، فيه القوة النفسية، فيه القوة العقلية، فيه القوة الشهوانية، فيه القوة الانفعالية الغضب والخوف، وفيه القوة الجسدية. هذه القوة هي التي تحرك الإنسان. نحن نتكلم عن القوة الداخلية طبعا، وإلا هناك عوامل خارجية تؤثر على هذه القوة، وبتفاعل العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية تتشكل الهوية النفسية باستمرار وتتغير باستمرار. فالقوة الروحية هذه هي أحد القوى المحركة للإنسان. مهم جدا الإيمان وقت الأزمات، مهم الإيمان، أحد المصادر المهمة في وقت الأزمات. ثم أيضا أن الروحانية القلبية مصدر نفسي لا يمنحك إياه إلا الإيمان بالله. ليش نقول هذا؟ لأنه ظهرت الآن نداءات في أنه هناك شيء اسمه روحانية لا دينية. كيف يا عمي روحانية لا دينية؟ روحانية طول التاريخ روحانية دينية. قال لا، في روحانية لا دينية، عشان بس يعني الناس هذول اللا دينيين ما يزعلون، لازم نعطيهم شيء روحاني لا ديني. لا خلهم يزعلون، ما علينا منهم. نحن نتكلم الآن عن إنه الروحانية مصدرها هو الإيمان بالله. الإيمان إذا قيل الإيمان هو الإيمان بالله، لأن في ناس جالسين يتكلمون إنه لا الإيمان بأي معنى تحب، والإيمان بالعدالة، لا هذه ليست هي. إذا أطلق الإيمان فهو الإيمان بالله. طيب ما هي الأدلة العلمية على ذلك؟ ما هي الأدلة العلمية على أن الإيمان مفيد؟ كثير. أول شيء هناك دراسات مسحية، كثير مسحية يعني استبانات على مستوى العالم وزعت كثير كثير في 20 سنة الأخيرة بالذات، حصل اهتمام من الباحثين، وجدوا إنه الغالبية العظمى أو جزء كبير من الناس يلجؤون إلى الدين وقت الأزمات. نحن في دراسة سويناها عملناها قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر يمكن 15 سنة، وجدنا إنه أكثر من 90% من عينة الدراسة، أكثر من 90% من عينة الدراسة يستعملون ما اسميناه ذاك الوقت استراتيجيات دينية، يستعملون استراتيجيات دينية في التكيف. ايضا دراسات التدين والصحة النفسية في الاوقات الأخيرة، في السنوات الأخيرة ظهرت كتابات ابحاث كثيرة تسمى دراسات التدين والصحة النفسية، اللي هي تربط ما بين التدين والصحة النفسية، فبينت ان التدين في الجملة احد القوى الروحية الكبيرة المهمة. ومن النصوص الشرعية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أم من يجيب المضطر إذا دعاه، وغيره من النصوص التي تبين فعلا أنه قوة الإيمان مهمة في وقت الأزمات. طب لماذا نلجأ إلى الإيمان نحن؟ نحن نلجأ إلى الإيمان لأن الإيمان يجعلنا أول شيء نتعرف أكثر على الله، تتحسن الصورة الذهنية والقلبية في أذهاننا عن الله تبارك وتعالى، وإذا تحسنت الصورة الذهنية في أذهاننا عن الله تبارك وتعالى فإن هذا يجعل القوة الروحية أقوى، يعني القوة الروحية مرتبطة بعلاقتك مع الله، نوعية علاقتك مع الله. وهناك كلام كثير عن أنواع العلاقة مع الله وإلى آخره، يعني طبعا ليس هذا مجال الحديث عنها. أيضا الثاني الإيمان يعطيك الفهم لما يسمونه بالقضايا والتصورات العليا الكبرى، الكون والحياة والموت والصحة والمرض والبلاء والنعمة، هذه الأسئلة الكثيرة في الحياة يسمونها الأسئلة الوجودية، من يجيبك عنها؟ من يعطيك إجابات مريحة مطمئنة؟ الدين. الثالث من فوائد الدين النفسية أنه يمنحك القوة الداخلية النفسية، قوة، أحد القوة التي تجعلك يعني مثلا المجاهدون، مثلا المحتسبون، الدعاة، العلماء، هؤلاء في داخلهم قوة تدفعهم إلى العمل وإلى الإنجاز. زين. أربعة، أن الإيمان يمنحنا أشياء معنوية وهي التي تغمرنا بالسكينة والراحة والطمأنينة التي مصدرها الإيمان. يعني السكينة والطمأنينة لها عدة مصادر، أحدها السكينة الناشئة من الإيمان بالله. الخامس، أن الإيمان يجعل أخلاقنا وسلوكنا، الإيمان يجعل أخلاقنا وسلوكنا أقرب إلى الصواب وإلى الخيرية. طيب ليش ما تتحرك الشريحة؟ نعم تحركت. طيب كيف نقوي إيماننا في وقت الأزمات؟ تكلمنا عنه الرباعية هذه، شرحناها، اللي هو تحسن علاقتك مع الله، تلجأ إلى العبادات والطاعات، الرقية والدعاء والصدقة، وتحتسب ما يصيبك. هذا ما يتعلق بالإيمان. ننتقل الآن إلى الجانب النفسي. الجانب النفسي، كيف تربي نفسك في وقت الأزمات؟ كيف تربي الجوانب النفسية في وقت الأزمات؟ والفكرة قائمة أن النفس بحاجة لتقوية وتطوير وتزكية باستمرار، وفي وقت الأزمات بالذات كي تستطيع أن تواجه الأزمة. نحن نستعمل كل الوسائل المتاحة لتقوية النفس. والنفس كالطفل، النفس كالطفل تحتاج إلى رفق وحزم مع بعض، معا الرفق والحزم، تكون رفيق رحيم شفيق بالنفس، لكن أيضا حازم وجاد، لأنه هذه هي الطريقة السليمة في التعامل مع النفس، ترفق بها وتكون رحيم لكن في نفس الوقت جاد، وتدفعها مثل تعاملك مع أحد أبنائك وأطفالك. وهناك 7 أشياء في الجانب النفسي تكلمنا عنها، تربي نفسك على هذه الأشياء 7. أولا نبدأ بالصبر، ربي نفسك على الصبر والسكينة. ربي نفسك على الصبر والسكينة. كيف تربي نفسك على الصبر والسكينة؟ أولا الصبر مهم جدا، لأنه هو في علم النفس من المنظور الإسلامي أحد القوى الأساسية الكبيرة المهمة، ولا تكاد تجد كتابا في علم النفس لدى علماء متقدمين إلا ويتكلم عن الصبر، إلا ويتكلم عن الصبر، لأنه بدون الصبر لا يمكن أن يطيب عيش أبدا. والصبر هو أحد القوى أحد القوى النفسية الداخلية المحركة للإنسان. طيب ما هو الصبر؟ هذا تعريفه سنكرر الآن بشرحها الآتية. لو جاء أحد قال طيب أنا ودي أتعلم الصبر، أنا ألاحظ عندي انفعالات، أنا ألاحظ، لأن هو الصبر وش هو الصبر؟ الصبر هو أحسن ما يعرف به الصبر أنهم السكينة وضبط الانفعالات ومنع ظهور الانفعالات السلبية. هذا أحسن تعريف للصبر، لأن الصبر مركب، مفهوم مركب. مش معنى مفهوم مركب؟ يعني في عدة معاني. المعنى الأول هو السكينة والهدوء وضبط الانفعالات ومنع الانفعالات السلبية. الثاني التحمل، التحمل والمشقة، تحمل المشقة والمعاناة والألم. الثالث الصمود والإصرار، وسنشرح هذا بتفصيل. لو جاء أحد قال أنا طيب أنا أريد أن أدخل في برنامج وأربي نفسي على الصبر، كيف؟ ممكن. وهذه يعني رسالة ودعوة إلى الإخوة القائمين على برنامج رسيل، على مركز رسيل مثلا، بالإمكان الآن. لاحظتم مثلا في الأزمة هذه الأخيرة، أزمة كورونا، سبحان الله انفجرت البرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية، الحمد لله لك الحمد، والجادة بدل البرامج التافهة اللي كانت سابقا تغطي يعني أشغلت الناس. الناس الآن لجأوا إلى البرامج الجادة. طبعا ليس كل الناس يريد البرامج الجادة، لكن تبين فعلا أنه عدد كبير من الناس يبحث عن البرامج الجادة، خاصة إذا توقفت البرامج. وهذه قاعدة، يعني إذا توقفت البرامج الهازلة التافهة يلجأ الناس إلى برامج الجادة، لكن إذا صار في منافسة بين البرامج الجادة والبرامج الهازلة التافهة النفس ربما تضعف. عموما كل نفس ما كسبت رهينة. فأقترح أنا على مركز رسيل إنه يحطون برامج، مثلا في برامج تسمى برامج 8 weeks programs اللي هي برامج الثمان أسابيع، برنامج مدته ثمان أسابيع يدخل فيه أشخاص محددين 20-30 شخص يدربون على عدة محاور، على محور الصبر مثلا والسكينة، على محور الرضا، على محور الجزع مثلا. نختار من العوامل 14 هذه أو الوسائل، نختار 3-4 برامج أو مكونات ويتدرب عليها الإنسان، فيها تمارين يعني يدخل في برنامج. والحمد لله الآن مع التقنية وسائل التواصل هذه نقلبها لصالحنا، برامج تمارين يومية تربي نفسك على الهدوء، تتعلم الهدوء. هل ممكن إنسان منفعل ثائر يتعلم الهدوء؟ إيه طبعا ممكن. كل صفة خذوها قاعدة، كل صفة سيئة يمكن تعديلها، لكن على درجات متفاوتة من الصعوبة والسهولة والقصر والطول، قصر المدة اللازمة وطول المدة اللازمة. فمثلا تعلم عن الهدوء والسكينة ممكن. الخوف والحزن، الخوف والحزن هنا ليس الخوف والحزن الأول، لأنه حنا عندنا نوعين من الخوف والحزن. الخوف والحزن الأول الإنسان يصاب باكتئاب أو قلق، لكن المقصود هنا الانزعاج. الخوف والحزن التالي إحنا نسميه التالي أو الثاني، اللي هو الانزعاج من وجود المعاناة. يعني هو حزين لأنه حزين، أو حزين أو 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 أو, أو, أو حزين بسبب وجود المعاناة، فيتعلم كيف إنه يتحكم في هذه الانفعالات. أيضاً يتوقف عن السلوكيات والحلول الانفعالية، يتعلم في هذا البرنامج، لأن تغيير هذه الصفات ما يجي بيوم وليلة، لازم تدرب عليه، أنت الآن أبسط شيء مثلاً عشان تتعلم الكتابة والقراءة، وأنت صغير تحتاج إلى يمكن الطالب كم يتعلم القراءة في سنة؟ يمكن سنتين عشان يبدأ يتعلم يمسك القلم ويخط أو أكثر حتى، صح؟ نفس الشيء أنت تحتاج إنك قيادة السيارة مثلاً. أنت الآن لو جبنا شخص عمره مثلا 30 سنة بدنا نأخذ السيارة، يحتاج إلى أيام ربما أسبوعين ثلاثة حتى يتدرب على قيادة السيارة. وكذلك النفس تتعلم كيف تضبط انفعالات التذمر، كيف ما تستعجل في انتظار الفرج، تتعلم كيف دافع المعاناة والألم بهدوء بدون صراع. التحمل، تعلم تربي نفسك على التحمل. ما معنى التحمل؟ التحمل هو القدرة على البقاء في الموقف وإنجاز العمل والاستمرار والمواصلة برغم وجود الألم والمعاناة، مثل تحمل العامل لمشقة العمل المتعب وتحمل العسكري ما لا يتحمله المدني، وتحمل أبناء الأسر المترفة أقل مقارنة بالأسر غير المترفة. كلما زاد الترف كلما قلت القدرة على التحمل. يعني في ناس مثلا المكيف لازم درجة حرارة عالية منخفضة جدا 18 20 مثلا، ما 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 يستطيع ما يتحمل انه يجلس في غرفة درجة حرارتها 24، مع انه درجة حرارة 24 هي الدرجة المعتدلة، لكن هو ما تعود على ذلك ما يتحمل. ايضا يدخل في الصبر ارتفاع عتبة الالم وتوجع، ما يتوجع بسرعة، ما يتوجع من ادنى الم، احنا نسميه رفع عتبة الانزعاج من الالم، رفع عتبة الانزعاج من الالم، يتعلم كيف يتجاهل ويتغاضى. هذا باختصار يعني مكونات برنامج الصبر. ايضا يدخل فيه عدم الاستثارة في المواقف، انه بطيء الاستثارة في المواقف. هو الحديث الحلم والانات. ايش معنى الانات؟ الانات هي هذه الانات، هنا الانات تجي لانه ما يستثار بسهولة، خط الاستثارة لديه مرتفع، عدم الاستجابة السلبية للمثيرات والاستفزاز والمشاق. الأخير السابع اللي هو الصمود والصبر والثبات. أحد المعاني في الصبر قوة الروح الداخلية، الروح المقاتلة، إصرار على الاستمرار، ثبات على الحق، لا يستسلم بسرعة ويبقى صامدا برغم المعاناة. شفتوا كيف عظمة الصبر؟ يعني تقريبا علم النفس كله في 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 هذه الشرائح الثلاث هذه. الصبر يحتاج، يعني الناس يحتاجون أن يتعلموا الصبر، يدرس في المدارس، في الجامعات، في الوظائف، في العمل. طيب واصبر وما صبرك إلا بالله، هذه يعني عبارة جميلة للشيخ الشعراوي تعليقا على هذه الآية، إنه الصبر من الله وليس منك أنت، الله هو الذي يمدك بالقوة، الله هو الذي يمدك بالقوة. طيب إذا انتهينا من الصبر، الآن ندخل في البرنامج الثاني، وهو أن تربي نفسك على قوة العزيمة الداخلية، قوة العزيمة الداخلية والإرادة والتوكل. سنشرح هذا إن شاء الله. أول شيء، ما هو التوكل والعزيمة؟ يعني كلام كثير من العلماء، نحن الآن نحاول أن نعيد صياغته بلغة نفسية. التوكل هو أحد القوى الداخلية الروحية المحركة للإنسان، وهو الثقة، الثقة وهو الثقة بحصول المراد والمقصود، والشعور بالأمان والحماية، والقوة الداخلية لإنجاز الأعمال، كل ذلك اعتمادا على الله تعالى وتوفيض الأمر له. فهو يربط، يعني يربط القوة الداخلية بالله، وهذا دائما بإذن الله في علم النفس الإسلامي كله، إنه المظاهر النفسية دوما تربط بالله، وما صبرك إلا بالله، هذا مثال قوي جدا. والتوكل يشمل عدة أشياء، يشمل قوة داخلية صامدة مثابرة، طمأنينة وثقة بحصول المراد، ومصدر هذه القوة الداخلية هو الله تعالى. نفصل في هذا. القوة القلبية الداخلية، يعني يكون عندك قوة، شجاعة، قوة محفزة للعمل والثبات. اثنين، يكون عندك شعور بالأمان والطمأنينة، وهذا كلام طويل، يعني كيف نعالج القلق مثلا بالتوكل، كيف نعالج القلق بالتسليم. احنا عندنا برنامج لعلاج القلق، برنامج متكامل، احد اجزاء هذا البرنامج علاج القلق بالتوكل والتسليم. كيف هو 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 هو, هو يعني القلق هو البحث عن الامان والطمانينه، لكن البحث عنه بطرق غير جيده، غير صحيحه. يبحث عنه بكثره الاسئله، بكثره التفكير، بكثرة البحث في الانترنت والسؤال الناس والاحتياطات وإلى آخره. لا، احنا نقول له ترى شوف، أنت تريد أن تبحث عن الأمان، احنا عارفين أنت تريد أن تكون مطمئن، لكنك تبحث عنه بطريقة غير جيدة. هناك طريق أخرى تساعدك على ذلك، وهي التوكل. إيش هو التوكل؟ التوكل أنه أنت لا تبالغ في القلق فوق حد الطبيعي، ما تقلق إذا تعطل السبب أو تأخر، لا تقلق قلق انتظار النتائج، لا تفعل السبب وأنت قلق متوتر ألا ينجح. ليش؟ لأنك تعرف إنه الذي يمنح الأمان ليس هو جهودك العبثية هذه، التفكير الكثير والبحث في النت والاحتياطات الكثيرة وتغيير نمط الحياة عشان ما تحصل لك مشاكل، لا، هذا ما يفيدك. الذي يفيدك هو أن تتوكل على الله، يعني تعرف أن الذي يحميك هو الله، وأن الله لن يتركك وحدك، هو السند وهو المعين وهو المعين. وهنا يأتي مفهوم الاستعانة. فأنت تدرب على هذا، كم يأخذ التدرب على هذا؟ ما يجي بيوم، هو ما يعني هي ما هي مثلا ورقة تقراه وخلاص تطيب، لا، برنامج هذا يأخذ له يمكن أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهر ونص، إلين إلى أن تتشرب هذا المفهوم ويصبح جزءا منك، ونعالج به القلق. من مكونات التوكل مصدر القوة هو الله وليس نفسك. ما يصيبك الغرور وتنسى نفسك، أو تنسب النجاح لنفسك، أو تعتمد على الأسباب، أو تظن أنه يمكنك الاستقلال عن الله تعالى. هنا يأتي مفهوم الاستخارة. وأحب هنا أن أتكلم يعني استطرادا عن مصطلحات الثقة بالنفس. ثقتك أنك قادر وتستطيع على التحمل وتجاوز الأزمة، هذا مفهوم أساسي وجوهري في علم النفس الغربي المعاصر، بالذات علم النفس المعرفي، لكنه ما هو موجود في ثقافتنا. ما عندنا في ثقافة الثقة بالنفس، عندنا الثقة بالله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نحن نستمد القوة الداخلية من الله. نعم، نشعر بالقوة الداخلية، وشعورنا بالقوة الداخلية مهم، لكن نعرف أن مصدرها هو الله وليس نحن. تشبيهات التوكل، يعني عشان تفهم التوكل، هذا أحد التمارين اللي تطبق في البرنامج، أنه نجي نقول له يا أخي شوف، الآن مثلا أنت مريض وقلق مرة، لكن جاء الأطباء قالوا لا خلاص التحاليل سليمة والأشعة سليمة، وترتاح. وش اللي حصل بالضبط؟ أنه فيه مصدر موثوق طمأنك أن النتائج مبشرة. التوكل نفس الشيء، التوكل هناك مصدر موثوق وهو الله سبحانه وتعالى، يطمنك أنك لن تبقى لوحدك، وأن الله معك، وأن الله لا يترك عباده المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. لديك موقف، مثال آخر، تشبيه آخر، لديك موقف في قسم الشرطة، لكن قائد الشرطة قال لا بشرك، الحمد لله الأدلة، ما في أدلة، وأمور قضية يسيرة. كيف يصير؟ الخوف والقلق والرعب اللي كان عندك ترتاح. ليش؟ لأنه في مصدر موثوق والضابط هذا قالك أن الأمور تمام. نفس الشيء التوكل. هناك أمثلة كثيرة، تشبيهات كثيرة، لكن عشان الوقت أنا بس أريد أن، إذن هذا ما يتعلق بالتوكل. الثالث، القوة الثالثة والصفة الثالثة، أن تربي نفسك على الأمل والتفاؤل. إيش هو الأمل أو الرجاء أو التفاؤل؟ أسماء كثيرة يعني. الرجاء هو حالة نفسية قلبية من تغليب الاحتمالات الحسنة ورؤية الجانب الموجب من كل حالة إحسان للظن بالله. لأن كل حالة، كل موقف له مؤشرات سلبية وله مؤشرات إيجابية. إيش معنى الرجاء؟ إنك تغلب الجوانب الإيجابية، إنه في النهاية هو عمل قلبي، صح؟ أن تغلب الجوانب الإيجابية. ليش تغلب الجوانب السلبية؟ شو الفائدة؟ سنتكلم عن ضابط لهذه. والرجاء هو أحد القوى، يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الرجاء والأمل هو أحد أعظم المحركات للإنسان، وجاء فيه أحاديث كثيرة طول الأمل. يعني الناس ليش يزرعون؟ ليش يتزوجون يجيهم أبناء؟ ليش يبنون بيوت؟ ليش 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 يدرس؟ لأنه عنده أمل، عنده رجاء إنه بكرة بيتخرج وبيتزوج وبيجيه عيال بيكبرون عياله. ليش التاجر عنده أمل إنه بينتجح تجارته إلى آخره؟ فهذا الأمل هو الذي يحرك الإنسان، الأمل في الأزمات إنه تنظر إلى إن تغلب الاحتمالات والمؤشرات الإيجابية الحسنة في وقت الأزمات. طيب، وش مكونات برنامج الأمل؟ يتعلم الواحد كيف يغلب الاحتمالات الإيجابية. وعجيب، تدرون أنه في ناس ما يعرف كذا، في ناس ما يعرف ينظر إلى الجوانب الإيجابية في الأمور وفي الأحداث وفي الأشخاص. وهذولا دائما يجون في العيادة يصاب باكتئاب، يصاب بقلق، لأنه دائما عنده مشكلة. سبحان الله، يغلب الجانب السلبي. وترى اللي حوله يعرفون هذا، يقول أوه أنت بس دائما متشائم. هذا إذا جاء عندنا قال يا جماعة أنا عرفت عندي الصفة السيئة هذه، كيف أغيرها؟ ممكن تتغير، ممكن. إحنا شغالين من سنوات طويلة في العيادة على تغيير هذه الصفات عند الناس، نغير فيهم هذه الصفات. ليس نحن الذين نغير، الذي يغيره هو الله سبحانه وتعالى، لكن نساعد الناس على أن يتغيروا بإذن الله تعالى. إيش معنى تغليب الاحتمالات الإيجابية؟ يعني ملاحظة الجانب الإيجابي، دائما رؤية الجانب المشرق من كل مشكلة، تبحث عن المؤشرات الإيجابية، لا تغفل المؤشرات السلبية، لكنك تحاول أن تعطي المؤشرات الإيجابية دفعة تغلبها أكثر قدر المستطاع، قدر المستطاع. لا تذهب بعيدا في التشاؤم والخيالات السلبية، لا تغفل المؤشرات السلبية لكن تدرسها بعقلية متفائلة. هذا هو الفرق. يعني المتشائمين إذا دخلوا في البرنامج هذا، مثلا العيادة عندي شو يقولون؟ مثلا يقول لك إذا هذا إهمال. هذا لا، يعني ما هو بإهمال، أنت مشكلتك أنك متشائم، ما هو بإهمال، هذا ما يقدر. في ناس ما يقدر يشوف الجانب الإيجابي من 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 من, من الأمور. الممارسة التفاؤلية، شو معنى الممارسة التفاؤلية؟ أقوالك، أفعالك، تعبير وجهك تعكس تفاؤلك، نشر التفاؤل في من حولك باعتدال، يعني أنت تكون مصدر للتفاؤل. التوقف عن نشر المعلومات السلبية إلا إذا كان في ذلك مصلحة. القرآن يسمي نقل النخل إن نشر المعلومات السلبية الإرجاف. شوف مثلا البقاعي أحد كبار المفسرين رحمة الله تعالى عليه يقول غزوة تبوك كان مدتها شهر، وسماها الله ساعة العسرة. سبحان الله، أنا أقرأ القرآن، كل نقرأ القرآن كثيرا، سورة التوبة وغيرها، في ساعة العسرة. أو ما انتبهت إلا من كلام البقاعي إنه قال سماها ساعة مع أنها شهر. ليش؟ تغليبا للتفاؤل وتهوينا لأوقات الكروب. الثالث من مكونات الرجاء أنه هو حسن الظن بالله. وش حسن الظن بالله؟ إنه أملك ورجاؤك مرتبط بالله سبحانه وتعالى. مرة أخرى عدنا إلى ربط جميع الصفات النفسية بالله، وهو يضيف قوة إضافية إلى شعور الرجاء والأمل. مصدر الرجاء والتفاؤل هو حسن ظنك بالله تعالى. أنا عندي نقطة هنا مهمة. إذا كانت المؤشرات كلها سلبية أو لم تظهر الأمور على ما نحب، وين الرجاء والتفاؤل؟ وهذا يصير معنا في العيادة وفي غير العيادة، إنه شخص عنده سرطان مثلا، أو صار له حادث شلل نصفي أو رباعي أو إلى آخره، أو إعاقة. نحتاج أن نفهم شيء مهم جدا، قاعدة مهمة جدا نربي أنفسنا عليها، وهي قاعدة توسيع معاني الفرج. قاعدة توسيع معاني الفرج. كيف توسيع معاني الفرج؟ إنه الفرج ليس له معنى وحيد فقط. الصورة الأولى للفرج هي الفرج بزوال المشكلة. هذه اللي يحبونها الناس. الناس يبون إنه خلاص المشكلة تروح، وهذا يحصل لكن ليس دائما. ليس دائما. ليس دائما الفرج معناه هو زوال المشكلة. هناك صور أخرى، على الأقل ثمانية صور، على الأقل ثمانية صور أخرى، عفوا سبع صور أخرى للفرج غير زواله. أول معنى الأول الفرج بالتخفيف، يعني المشكلة ما تروح كاملة، ما تزول المشكلة لكنها تخف عليك. طب هذا فرج. الفرج بالعون، مش معنى الفرج بالعون؟ يعني الله يعينك على 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 على, على مصيبتك بعد حصولها، يسر لك الحلول، إخراج إيجاد حلول للمشكلة إلى آخره. الفرج بالقدرة على الصبر، أن الله ينزل عليك الصبر، الإعانة على الصبر، هذا بحد ذاته فرج. الفرج أن الله ينزل عليك الرضا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الفرج بتجاوز المشكلة والسلوان عنها، أن الله تعالى يعينك على أنك ما تصير المشكلة هذه لازقة في قدام وجهك مغطي عليك، كأنها يعني خلاص ما تشوف شيء، المشكلة دي قدامك مقفلة عليك نهائي. لا، ليش يا أخي؟ الفرج بالتعويض، إن الله يحرمك من شيء لكن يمنحك شيء آخر. وهذا كثير نلاحظه في أصحاب المصائب الكبيرة، عمى ولا كسر ولا إعاقة ولا شيء، الله يعوضه بشيء ثاني. الفرج بالأجر في الآخرة، وهذا هو الاحتساب اللي تكلم عنه. طيب إذا لم يقع السيناريو التفاؤلي، تنظر لماذا لم يقع؟ يمكن في خلل في النظر الواقعية، يمكن يكون قدر، وفي النهاية تعامل بإيجابية، كن مستعدا، ابحث عن الحلول. وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة، يربي من اليبس الفتات قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. الرابع، تربي نفسك على الرضا والحمد. وش الرضا والحمد هذا؟ دائما نسمع الرضا الرضا. الرضا حالة نفسية داخلية قلبية من انشراح الصدر وقت الأزمات على اعتبار أنه من الله تعالى. يعني شلون؟ يعني الرضا هو المحافظة، الرضا هو المحافظة على الشعور الطيب برغم المعاناة، وارتياح داخلي مع قبول وتقبل وتسليم لما حدث. هذا هو الفرق بين الصبر والرضا، احنا ما شرحناه لانه الوقت ما كان يسمح. يعني شو الفرق بين الرضا والصبر؟ هو الصبر بعدين يجي الرضا بعده على طول. الصبر الصبر ضبط الانفعالات، الهدوء، السكينة، التحمل، ها، لكن ممكن يكون في الداخل في شوية عدم ارتياح، يبقى صبر تؤجر عليه، وهذا منصوص عليه في كلام العلماء بوضوح، إنه الصبر مع شوية كراهة داخلية هذا صبر تؤجر عليه. لكن تبي درجة أعلى، تبي درجة أعلى، خذ الرضا. وش الرضا؟ إنك تصبر ظاهريا وداخليا، تصبر ظاهريا وداخليا. وهذا هو الرضا، إنه الرضا يأتي مرحلة بعد الصبر، درجة أعلى من الصبر بعدها مباشرة. وأصلا كل الصفات النفسية هذه هي مرتبطة بعضها ببعض. هو المحافظة على الشعور النفسي الطيب برغم الأحداث الصعبة. يعني إنه أنت في برغم الأحداث الصعبة إلا أنه نفسيتك من داخل مرتاحة. هل ممكن يتعلم على هذا الواحد؟ إيه ممكن يتعلم، لأنه في قاعدة إنه من يتصبر يصبره الله، من يتعفف يعفه الله حديث. وفي قاعدة إنه كل صفة موجودة عند الآخرين يمكنك اكتسابها لكن بدرجات متفاوتة. في قاعدة أخرى إنه ما في إنسان عنده كل الصفات الزينة، ما في. يعني بعض الناس اللي يحب يجلد نفسه، أنا فيني وفيني وأنا فيني، طيب أنت فيك صفات سيئة، ما قلنا لا، قلنا لا، لكن ترى في صفات فيك صفات جيدة وحسنة أنت ما انتبهت لها. فإذا فيك صفات سيئة فيك صفات جيدة، واستفد من هذا بأن الصفات السيئة تستطيع أن تعدلها، تستطيع أن تعدل الصفات السيئة. الرضا درجات، أولها السكينة والهدوء، هذه منطقة مشتركة مع الصبر كأنها جسر. بعدين يجي عدل الرضا هنا، القبول والتسليم والقناعة، انشراح الصدر بلا مرارة ولا عسرة، محافظتك على الشعور الإيجابي مهما كانت النتائج، الاستمتاع بالحياة برغم المعاناة. بعدين درجة أعلى، الحمد والشكر. الحمد والشكر هو منفصل عن الرضا، لكن أنا دمجته معه حتى يكون أسهل على الناس في التمارين. إنه الحمد والشكر إنك تشعر بالنعمة، تشعر بالنعمة. ليس أن المصيبة هي نفسها نعمة، نعم المصيبة. الحمد والشكر أمرين، تحمد الله على النعمة لأن فتحت لك أبواب كثيرة. والقصص عندي في العيادة لا نهاية لها من هذا المعنى، بس الوقت ما يسمح. يعني إنه كيف إنه تكون كيف تكون المعاناة، كيف تكون المعاناة أحيانا فتح باب عظيم. صح إنه عندك إعاقة مثلا أو عندك ولد معاق، لكن فتحت لك أبواب أخرى كثيرة. هذا هو الحمد والشكر، إنك تحمد الله على النعمة، يعني على ما ترتب على النعمة من 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 فتوحات وفضائل. الثاني، المعنى الثاني من الحمد والشكر هنا، إنه الحمد المرتبط برؤية النعم الأخرى، أن عندك نعم أخرى أنت، يعني مو كل حياتك راحت. وهناك تشبيه في الرضا، وهو يعني رضا التاجر بغرق السفينة. كيف هذا؟ المثل طويل، هو المثل طويل، لكن باختصار إنه هذا تاجر عنده سفينة فيها يعني كمية كبيرة من تجارته، استثمر فيها استثمارا كبيرا، وهي في البحر سمع أنها غرقت، لكنه وهو يسمع نفس المعلومة ذي أنها غرقت حصل على معلومة أخرى جعلته يرضى ويفرح بغرق السفينة. وش المعلومة؟ ما هي المعلومة الأخرى التي حصل عليها؟ حصل على معلومة أنه ستغرق سفينتك وستخسر تجارتك وستغير نوعية النشاط إلى نشاط آخر سيدخلك إلى عالم كبار التجار. فهو كان يقول يعني هالنشاط هذا كان ساكن علي وأنا كنت متعلق فيه ولا أبي أخسره. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخس أن أخسر هالسفينة دي وهالتجارة عشان أغير النشاط كي تكبر تجارتي بشكل أكبر. يفرح التاجر ولا لا؟ يفرح. نفس الشيء الرضا. شخليك ترضى في معلومة، معلومة مكتوبة من الأزل سلفا، المعلومة هذه تقول إن الله سيعطيك وترضى، وأن الله لا يترك عباده، ما يخذل عباده أبدا. يعني يمكن الباب اللي أنت تطرق الباب تطرق الباب تبي هالباب هذا، إلا هالباب هذا يمكن ما هو من صالحك إن ينفتح لك الباب ذا أصلا، ما هو من صالحك إن هالباب اللي أنت جالس تكسر فيه، خلاص في أبواب أخرى كثيرة. ولذلك يعني هناك أمثلة كثيرة، تشبيهات كثيرة في باب الرضا تساعدك إنك تتعدل شوي 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 شوي. بدر شاكر السياب أحد كبار شعراء العصر يقول: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم، وإن المصيبات بعض الكرم. طيب الخامس: تربي نفسك على التخلص من الجزع والتسخط والاعتراض والتشكي والشك، التشكي والشك. وهذه مشكلة. يعني وش الجزع هو؟ الجزع هو موقف غير متزن في التعامل مع الأزمة والشدة، ردة فعل سلبية على المعاناة تتضمن انفعالات ومفاهيم وأفعالا وأقوالا ومشاعر وقناعات استجابية الأزمة غير مفيدة نفسيا، غير مفيدة نفسيا، وفيه اعتراض وتسخط ونفور وكراهية. يعني الجزء باختصار، واحد شخص يقول أنا ما بي مشاكل، ما بي آلام، ما بي أمراض، لا أريد خسائر، لا أريد رسوب، لا أريد مشاكل مع الزوج مع الزوجة. وين وين؟ ما في هذا في الجنة فقط. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة اللي حنا بهذه، هذه الحياة التي نحن فيها الآن، هي فيها كل الذي لا تريده أنت. هذا اللي عنده الجزع ما يبي، ما يبي أمور صافية تمام. يمكن عقليا هو عارف أنه الأمور ما تصفى، لكنه فعليا نفسيا ما يبي، نفسيا ما يبي. هذا هو الجزع. الجزع هو منع ردة الفعل الانفعالية، وبالذات تمنع ثلاث أشياء: تمنع ثوران المشاعر السلبية، تمنع التصرفات الانفعالية، تمنع الحلول الانفعالية. وشرحنا بعض هذا في الصبر، لذلك نمر عليه سريعا الآن. يعني الخوف والتوتر والانزعاج والحزن والضيقة والتكدر تتعلم كيف أنك تتحكم فيها. تصرفات الانفعالية: الصراخ، التكسير، السب، اللعن، العويل، ضرب الجسم، النياحة، لطم الخدود، شق الجيب، الأنين، الصياح، الدعاء بالويل، كل ذي تتعلم كيف تمسكهم، كيف تتحكم في التصرفات. الاستعجال، الاستعجال هو 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 أحد معاني الصبر تكلم عنها، والانتظار، صح، صبر الانتظار أحد المعاني الكبيرة في الصبر تكلم عنه في الصبر. هنا الجزع مستعجل، يبي الحلول سريعة، يريد الحلول سريعة، يريد الحلول سريعة، ولأنه يريد حلول سريعة تصارع معه، يتعارك معه. ومفهوم التصارع والعراك مع المعاناة مفهوم نفسي دقيق، لكنه مهم جدا، مهم جدا. إنه ما ينفع تتعارك مع المعاناة، لا، المعاناة بتسلها مثل ما تسل الشعر من العجين شوي شوي. زين. أيضا الجزع، الكراهية والتسخط والتذمر. لا، متشكي كل شيء، ما الأكل ما يعجبه، النوم ما يعجبه، اللبس ما يعجبه، الروح ما تعجبه، الجلسة ما تعجبه، إن قمنا ما يعجبه، إن جلسنا ما يعجبه، إن رحنا بر ما يعجبه، رحنا استراحة ما يعجبه، رحنا حديقة مزرعة ما يعجبه، إن سافرنا ما يعجبه. دائما متذمر متشكي. والأخيرة أظنها الأخيرة الأخيرة في الجزع، اليأس والاستسلام. هذا عود خلاص، أقصى درجات، أقصى درجات الجزع اليأس والاستسلام والشك والقنوط، أعوذ بالله. كنت دخلنا هنا في منطقة، في منطقة خطيرة جدا. السادس من الأشياء التي تحتاج أن تربي نفسك عليها، تربي نفسك على التسليم. هذا واحد من أعظم القوى النفسية، من أعظم القوى النفسية أن تربي نفسك على التسليم. شو معنى التسليم؟ انه تسليم الاراده والمشيئه الربانيه، اراده الله ومشيئته مرتبطه بالحكمه والرحمه والعلم، هذا واحد. ثانيا اللي هي ما نسميه نحن دوائر التحكم، انه هناك اشياء جعلها الله تعالى في دائره تحكمك، هناك اشياء جعلها الله تعالى في دائره تحكمك ونطاق السيطره، هذه دائرتك انت. لكن في دائرة أوسع منها، أن دائرتك مجرد دائرة صغيرة في الدائرة الكبيرة هذه، وهي دائرة خارج نطاق قدرتك، خارج نطاق وخارج نطاق يعني سيطرتك. كلا الدائرتين الصغيرة والكبيرة بأمر الله تعالى، كلاهما أمر الله. أن تسلم أنه أنت تبذل الجهد اللي عليك، لكن خلاص يعني ما ليس من إمكانك ما تشغل نفسك فيه، التسليم النفسي، وهو أن تتعلم كيف تستقبل المعاناة بهدوء وسكينة، قبل الوضع بهدوء وسكينة، عدم الانفعال، الجزع، السكينة والهدوء والهدوء حتى في أحلك الظروف. قارن هذا مع من ينفع منفعالي ومتوتر وهائج إلى آخره. القبول النفسي، وش معنى القبول؟ القبول هو دائما ضد الاعتراض، ضد الكراهية، ضد التسخط، التذمر، التشكي، التخلص من الحسرة والامتعاض الداخلي. هذه كثير تضايق الناس، دائما يشتكون منها في العيادة في غير العيادة، انه انا من داخل مقهورة، او انا من داخل مقهور، انا عارف عقلا وقاري الكتب كل شيء، بس وشلون اروح الداخل هذا؟ إيه هنا التسليم يساعدك على كيف يروح. التسليم مع الصبر مع رضا، هي كلهم مع بعض، يعني هي هو البرنامج ما يصلح تشتغل على الصبر بس تخلي الباقيات، كل جميع العوامل كلها في النهاية تؤدي بإذن الله إلى النتيجة مع الوقت والجهد، توفيق الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل هذا. قارن هذا مع من يتعامل مع المعاناة باعتبارها، يتعامل مع المعاناة باعتبارها منغصا يجب ألا يكون، ويعني ليست هذه الحياة التي أريدها، يكرر كذا كثير بالعيادة يمرون علي. يعني مثلا أخينا قبل أسبوعين، أظن أسبوعين أو 10 أيام، واحدة تقول يعني أنا عارفة والله إنه لازم أصبر، بس أنا عجز أصبر، أنا ما أبي مشاكل، أنا أبي حياة حلوة مستقرة، زوج كويس، عيال كويسين، وظيفة كويسة، دخل مالي كويس، بيت كويس، جلسة تكمل كويس. قلت له والله يا أختي، يعني والله يا أختي لو كان القدر بأيدينا ما صنعنا هذا مع أنفسنا أصلا، لأنه لو كان كل الناس عندهم كل الذي يطلبونه ما استوت هذه الحياة. هو التسليم هنا التسليم انه هذا التفاوت موجود وما ضاع منك شيء، في شيء ثاني عندك. اذا انت مثلا حرمت المال، في شيء ثاني عندك تلقاه. اذا انت حرمت مثلا زواجك ما كان كويس، طيب في شيء ثاني في الحياة، يعني هي كذا زين. فالتسليم هو انه ما لا تستطيع ان تغيره لا تنزعج منه، ما لا تستطيع ان تغيره لا تنزعج منه. السابعة وهي الأخيرة في الجزء المتعلق بالجانب النفسي، افهم الحكمة من الابتلاء. فهم الحكمة له معنيان. المعنى الأول، فهم أن الأحداث يعني الأزمة حكيمة ولها معنى ومغزى، عرفناه أو لم نعرفه، وهذا مهم نفسي للتخلص من الشك والحيرة وقلق الأسئلة الوجودية. يعني إنه أزمة كورونا لها حكمة، لها معنى، ليست عبثا، هي جزء من نظام كوني. الثاني وهو الجيد أيضا، الاعتبار والتأمل. يعني أزمة كورونا هذه والله يا أخوان فضحت هذه الحضارات التي كانت تتبجح، الحضارات المتبجحة العاتية تكلم عن السيطرة وسيطرنا على كل شيء والقوة. الله سبحانه وتعالى أرسل لهم شيء جزوا عنه، شيء ما يدرون معين يجون. عندهم طيارات وناقلات طائرات وقنابل نووية، وعندهم مستشفيات ما ملء السمع والبصر، عندهم مصانع أدوية، وعجزوا عن هذا، ما يدرون زينون. الوفيات وصلت كم الوفيات الآن؟ 150,000، والحالات تجاوزت 2,000,000. هذه الحالات المسجلة، ولا هي أكثر من كذا، يمكن 4 ملايين و5 ملايين، لكن الحالات المسجلة فقط 2,000,000، والوفيات تقريبا رقم تقريبا دقيق اللي هو حوالي 150,000. غير الناس اللي دخلوا، يمكن الناس اللي دخلوا العناية المركزة، الناس اللي دخلوا العناية المركزة يمكن تقريبا 300,000 400,000 على الأقل، على الأقل اللي دخلوا العناية المركزة، أو نص مليون على مستوى العالم. وأكثر ما صار، أكثر ما صار في القوى الثلاث اللي كانت متبجحة، الصين وأوروبا وأمريكا. لأن باقي دول العالم، العالم العربي مثلا، العالم الإسلامي، أفريقيا، دول آسيا، أوروبا الشرقية، حتى أوروبا اللي كانوا يستهترون فيها، أوروبا الشرقية الضعيفة المسكينة، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، كل الحالات ضعيفة. فهذا عبرة أيضا، هذا موضوع على كل حال موضوع آخر. طيب تذكرون كلامنا، احنا قلنا انه في ثلاث، تذكرون ثلاث، قلنا انه الوسائل النفسيه ثلاث انواع، القوة الايمانيه تكلم عنها، ثم النفسيه، ثم الثالث وشو؟ الحياتي والوظيفي. هذا الحياتي والوظيفي. الان تحت الحياتي والوظيفي مجموعه اشياء. يعني مثلا هذه الصوره، بالمناسبه تكلم عن الحكمه، هذه الصوره من قصر الحمراء في الاندلس. هذه عباره عن حمامات. كلمة حمام بالمناسبة يعني زي المسابح، زي المساج. احنا الحمام الآن نقصد به دورة المياه، لا، هم كان كلمة حمام عندهم كانت يعني زي المكان الذي فيه ماء ويسترخون فيه، زي المساج والسونا والى اخره. فهذا كان في قصر الحمراء، تحت الماء ياتي نقي الماء، يجلب الماء نقيا من الجبال ويدخل الى هذه المنطقة، وجزء ماء بارد وجزء ماء ساخن. وين راحت الأندلس؟ ضيعناها، راحت الأندلس، راحت. طيب تربي نفسك على الحكمة وحسن التصرف. سبحان الله، الناس وقت الأزمات يتفاوتون بشكل مذهل في كيفية التصرف في وقت الأزمات، شيء عجيب، سبحان الله، شيء عجيب. في ناس في وقت الأزمات بطل حكيم، يعرف كيف يتصرف، كيف يرتب أموره. في بعض الناس لا، مثلا في موضوع الكورونا ناس مستهترين وناس موسوسين وناس في الوسط. طيب ليش التفاوت هذا؟ لأنه يعني قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يزالون مختلفين. مش المطلوب منك تتأكد أن تصرفك مطابق توصيات العلمية الرسمية في موضوع كورونا، لا تبالغ، توسوس، لا تصدق الشائعات، وأن تستشير. هذا متعلق بكورونا طبعا. ثاني، تربي نفسك على الاستئناف وتجاوز الأزمة. مهمة مرة ذي يا إخواننا. في ناس إذا جت الأزمة سببت له زي الشلل، الأزمة تعطل باقي حياته. هو جاو أزمة مثلا، يعني مثلا تتصل على فلان، وينك فلان انقطعت؟ قال والله يا أخي أبوي مريض. طيب أبوك مريض، الله يشفيه إن شاء الله، بس ليش انقطعت حياتك كلها؟ أو والله بنتي مريضة. طيب ما في مشكلة، بس ليش تنقطع حياتك بالكامل؟ هي القدرة أنك مع وجود المعاناة تستمر حياتك إلى أكبر قدر ممكن، لأنك محتاج، أنت محتاج إلى 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 باقي جوانب حياتك. أنت محتاج إلى الجزء المتعلق ب الجزء الذي يمدك بمصادر الاستمتاع والراحة. البعض يمارس حياته بشكل أفضل، ما شاء الله، يعيد ترتيب أولوياته، يقضي وقته بالأنشطة وأشغال النفس بالنافع والممتع. وهذا واضح، أنتم مثلا حضرتم هذه الدورة، جزاكم الله خيرا، يعني جزء من الأنشطة التي تمارسونها في وقت هذه الأزمة. وبعض الناس في وقت الأزمات، يعني مثلا تعرفون من أكثر الناس اللي كانوا يصيدونهم في حظر التجول؟ المجموعات اللي متعودة على عوائد معينة، حقين الاستراحات مثلا، أو حقين القهاوي والمطاعم، اللي حياته كلها قائمة على نمط معين، فلما ارتبكت ما أعرف كيف يتصرف. مسكوا ناس في الاستراحات، قالوا أنت مجنون، ليش مستراح؟ قال أنا ما أعرف، أنا لازم أروح استراحة، هذه حياتي. ما عنده قدرة على إعادة ترتيب أولوياته. الأخيرة، الشريحة الأخيرة، هي استثمر الأزمة في التصحيح والترقي. الأزمات فرصة نادرة للترقي والتصحيح، يعيد التفكير في وضعه عموما، يراجع كل شيء. ولذلك هم يقول المواعظ موقظات، يعني انه الازمات هذه توقظ الواحد، فيحسن جوانب كثيره من القصور، سواء مع ربه، يحسن جوانب كثيره من القصور سواء مع ربه أو مع والديه، مع أسرته وزوجته وأولاده، في إنجاز المشاريع، في الأصدقاء، قائمة طويلة طويلة طويلة، في قائمة طويلة. ويعني وهذا طبعا كل هذا ليس واجبا عليك طبعا، لكن إذا أنت تريده هذا جيد، إذا أنت تريده جيد. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بهذا نكون يعني انتهينا إن شاء الله من هذا اللقاء الليلة، جزاكم الله خيرا وأسعدكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.